السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباع سنته، وأن يجعلنا من خيار أمته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته، وأن يسقينا جميعا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اختلاف الثقافات بين الناس، سهولة التنقل اليوم بين البلدان، جعلت كثيرا من الناس يحكم على الإسلام من خلال تعامله مع المسلم. يتعامل أصحاب الفندق مع السائح، مع النازل المسلم، فيحكمون على الإسلام من خلاله. يدرس الطالب مع مجموعة من الطلاب فيحكمون على الإسلام من خلاله. يسكن في شقة فيحكم جيرانه على الإسلام من خلاله، من خلال نظافته، من خلال أسلوبه، من خلال كرمه، من خلال انضباطه بالأخلاق، من خلال تربيته لأولاده، بل من خلال تعامله أيضا مع زوجته ومع أبنائه، من خلال طريقة إيقافه لسيارته. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدقق في هذه المسائل؟ لماذا قال لأصحابه لما أقبلوا إلى مكة معتمرين في عمرة القضاء، قال افعلوا كذا وكذا حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس، إن قريشا ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم؟ لماذا كان يدقق عليه الصلاة والسلام حتى في طريقة أشكالهم ولبسهم ومشيهم؟ لماذا كان يختار دحية الكلب بالذات ليرسله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى هرقل؟ لماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام يعلم بتأثير ذلك. كلنا سفراء للإسلام، إذا التقينا بغير المسلمين تعالوا اليوم نترك أثرا في سفير الإسلام. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. الناس عموما يحكمون على الإسلام من خلال تعاملات أهله. يعني أنت الآن فرضا لو أنك سافرت مثلا إلى أمريكا، إلى أستراليا، إلى أي بلد، ثم جئت ودخلت إلى حي فيه مجموعة مثلا من الصينيين، من السريلانكيين، النيباليين، أي دولة من الدول، ثم تعاملت معهم مثلا في مغسلة الملابس، وإذا هو مثلا صيني أو نيبالي أو سريلانكي، تعاملت معه في البقالة، تعاملت معه في المطعم، تعاملت، وإذا كلهم يتصفون مثلا بسرعة الغضب، أو كلهم يتصفون مثلا بعدم الابتسامة، أو العكس، كلهم يتصفون مثلا بأنه لطيف ورفيق وجيد تعامله وكذا معك، أليس ستحكم على شعب الصين كله مليار من خلال تعامل 10 أو 15 واحد؟ بلى، في الغالب الناس كذا يقول أنا أخذت نظرة عن الصينيين بصراحة أن الصينيين مثلا غضوبين. يقول كيف أنت رحت للصين؟ قال لا، بس تعاملت لك يا أخي مع 4-5 صينيين في أمريكا، هذا صاحب مغسلة ملابس، وهذا في محطة بنزين، وهذا كذا، والله يا أخي إنهم كل الصينيين مثلا يتصفون بكذا. عدد من الناس هناك يتعرف على الإسلام صراحة من خلال تعاملات أهله، فتجد أنه إذا أراد يحكم على الإسلام نظر إلى أفعال المسلمين ثم قال تقولون الإسلام دين الابتسامة، أنا يشتغل معي 10 مسلمين ما عمر واحد منهم ابتسم، تقولون الإسلام دين الكرم، مع جنبي جاري مسلم عمره والله ما أرسل لي حبة بصل، ما هو بيرسل لي غدا ولا عشاء ولا هدية، تقولون الإسلام دين التطور والذكاء ومدريش، أنا معي 3 طلبة من المسلمين، واحد منهم حرمان دائما من دخول المادة من كثرة الغياب، واحد منهم أكسل، واحد ما جاب كتب ولا مذكرات ودائما هواش مع المعلمين، كيف تقولون الإسلام كذا؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أصحابه إلى مكان يعتني صلى الله عليه وسلم حتى بطريقة مشيتهم، ما هو بس الكلام واللبس، لا، طريقة مشية الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها، لأنه يدري أنك أنت لا تمثل نفسك، أنت في الحقيقة تمثل يعني دين الإسلام، وتمثل النظرة للمسلمين، وممكن واحد بحركة بسيطة منك يكره الإسلام وأهله. يعني أعطيكم مثال، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، أهل اليمن في ذلك الحين ما كانوا مسلمين، كما أن الجزيرة العرب والعالم دخلها الإسلام شيئا فشيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله جعل صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه ومعاذ بن جبل على بعيره، وجعل يعطيه وصايا، يا معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعطيه وصايا. يقول معاذ فكان من آخر ما وصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، يمكن ما عاد تشوفني خلاص. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ثم جاء معاذ رجع إلى المدينة، ثم قال يا معاذ حسن خلقك للناس. يا معاذ أبغى أخلاقك تصير حسنة، أريدك في رفقك، في لينك، في ابتسامتك، في تلطفك، يا معاذ حسن خلقك للناس. وفعلا صار معاذ رضي الله تعالى عنه أحسن مثل الإسلام. بل حتى لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة، أول ما وصلوا للعمرة قالت قريش يأتيكم قوم من مكة من المدينة قد وهنتهم حمى يثرب. تعرف حمى يثرب، يثرب فيها مزارع، والمزارع يصير فيها عادة مستنقعات تحت النخيل. يعني أنت لما تسقي النخلة، النخلة لازم تعطيها ماء كثير، وبالتالي يصير فيه مستنقع ماء تحتها دقائق، فيكثر فيه البعوض، فالبعوض ينقل الحمى بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن قريشا تقول يأتيكم قوم ضعفاء الأجساد هزال منهكين قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ما هم أقوياء مثلنا يعيشون في صحراء وجبال وديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أرملوا وأبينوا عن أكتافكم، يعني الواحد إذا دخل طلع كتفك الأيمن في الطواف، وأرملوا يعني أظهروا القوة في المشي، ومش مشية سريعة، فإن قريشا تقول يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب أريدكم أن تكونوا شامة في وجوه الناس. أنا أبغى أريد اللي يراك في الحرم، الحرم ما فيه الصحابة بس، الحرم فيه ناس جاءوا من ثقيف بيعتمروا، الناس جاءوا من خزاعة، ناس جاءوا من بكر، أنواع قبل فتح مكة، والناس يتجمعون من كل مكان. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أريد أي واحد من قريش لما ينظر إلى مجموعة من الطائفين أو الساعين بين الصفا والمروة، ثم يشوف واحد نشيط يقول هذا النشيط يا جماعة اللي جسمه قوي ويضرب الأرض ضرب، هذا مين؟ فيقال هذا مسلم. فتعطوا نظرة عن الإسلام بهذه الطريقة. يحدثني واحد من أقربائي، هذا كان مبتعثا قبل أكثر من 25 سنة يعني أو أكثر من ذلك، قبل لا يأتي الابتعاث القريب، وأيضا ما كان فيه في ذلك الحين اتصال ثقافات. يعني اليوم ربما هم يتعرفون على الإسلام من خلال انترنت، كتب، كذا. قبل 25 سنة أو 30 سنة كان حتى الإعلام الفضائي والإنترنت غير موجود. فيقول ذهبنا وندرس وسكننا في عمارة فيها عدة شقق أكثر من يسكنها طلاب. العمارة فيها تحت، ولا يزال موجودا هذا إلى الآن في أوروبا وأمريكا، في تحت غرفة كبيرة فيها مغاسل للملابس، مغسلة مغسلة مغسلة، اللي يريد أن يغسل ملابسه ينزل ويضع دولار أو دولارين أو كذا ويغسل ملابسه، يعني تشتغل له لمدة مثلا نصف ساعة بعدين تطفى، تحط ملابس مرة ثانية وتشتغل لك. فيقول هذه العمارة فيها طلبة مثلا صينيين، فيها طلبة عرب سعوديين، عرب مصريين، عرب فلسطينيين، عرب، وعمارة كبيرة فيها يمكن 20 أو 30 شقة. يقول فكان في تحت واحد عند المغسلة شايب كبير متقاعد، ويأتي يوقف عند المغسلة الطالب اللي مشغول ولا طالب مستعجل أو كذا، يعطيه مثلا قيمة الغسيل في المغسلة 5 دولار، فيعطيه 10 دولار، 5 دولار لك يا الشايب والخمسة دولار الأخرى تغسل بها ملابسي كأجرة يعني. فالطلبة يعطونه يغسل ملابسهم يخلصها يطلعها للشقة. فيقول أمسكني يوم من الأيام هذا الشايب قال يا عبد الله، قلت نعم، قال يا أخي أنا متعجب من شيء. قلت إيش؟ قال في شيء مشترك بينكم أنتم شقة رقم 16 وشقة رقم 7 وشقة رقم 21. قال إيش المشترك؟ يقول أدري إن إحنا كلنا مسلمين، لسنا كلنا عرب، في أندونيسيين، في مثلا باكستانيين. يقول قال في شيء مشترك بينكم، هو ما يدري بالإسلام يعني. قلت إيش المشترك؟ قال أكيد في شيء مشترك. قلت ما هو؟ قال ملابسكم إذا جئتم بها إلي، ملابس الداخلية، لا يكون فيها آثار بول ولا غائط دائما. أما غيركم إذا جاءوا ملابسهم الداخلية ففي الغالب يكون فيها ذلك. إيش اللي يجمع بينكم وأنت هذا باكستاني وهذا اندونيسي وهذا سعودي وهذا عربي، إيش اللي يجمع بينكم؟ شوف سبحان الله كيف الرسالة. يقول فقلت له نحن كلنا مسلمين، والإسلام يحرم علينا أن الواحد يصيب الأذى ملابسه، ولا شوف الإسلام كيف دين. يقول وبدأت أتكلم معه في هذه الناحية، نحن إذن حقيقة سفراء الإسلام، ليس فقط من يذهب إلى هناك للدراسة الذي يذهب للدراسة بلا شك أنه سفير يعني فوق العادة لأنه مقيم بينهم ويتعلم لغتهم ويدرس وكذا، بل كل من يسافر إلى تلك البلدان هو سفير في الحقيقة وهو وجه من وجوه الإسلام، فينبغي أن يكون وجها حسنا لهذا
التنوير. ولأن الأخلاق بوابة التواصل والتعامل، كان المبتعث سفيرا للإسلام. مجتمعات لا تعرف من الدين إلا القليل، ولا تعرف عن الإسلام إلا ما شوهته وسائل الإعلام وأفسدته أفعال بعض المسلمين بقصد وغير قصد. مهمة صعبة حمل رسالة التخلق بالإسلام قبل الدعوة إليه، فما الذي ينتظره من لا يعرفك ومن ليس على دينك؟
من المواقف التي واجهتني وأعجبتني في فترة بعثتي في أمريكا هي مدى احترام غير المسلمين لتعاليمنا الإسلامية بشكل أخص كالصيام والصلاة مثلا. فعلى سبيل المثال، فقد طلبت عدة مرات من مشرفية في الجامعة بتغيير موعد لقائنا لرسالة الماجستير أو لقاءاتنا لرسالة الماجستير، والتي كانت تتعارض مع وقت صلاة الجمعة. فعلا أذهلني مدى احترامهم وتقديرهم لهذه النقطة ولهذا الطلب، وتم تغيير الموعد بما يناسب اللقاء ويناسبني في أداء شعيرة الصلاة. فمن وجهة نظري باختصار أن الاحترام والالتزام بالقيم والمبادئ لا يولد إلا الاحترام من الآخرين.
إن رسالتك الأهم هي أنت، حين تتمثل الإسلام بخلقك وترفع من حضوره في مجتمعات أخرى بنجاحك، فالمقاييس عندهم يصنعها الالتزام والجدية، ويتوجها الأخلاق والتمسك بالقيم، القيم الإسلامية.
يريد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا الكلام هنا ليس يا شباب عن يعني طلاب مبتعثين يذهبون ويدرسون هناك، لا، أنا الحلقة عامة، الحلقة عامة لكل مسلم يختلط في دولة أخرى مع غير المسلمين، زين، يختلط مثلا ذهب سياحة ولا ذهب علاج. أحيانا بعض الناس سبحان الله يذهب علاج ويصبح مصدر دعوة الأطباء والممرضات، وتجد أن الطبيب يتكلم معه مثلا فيرى عند هذا المسلم من الرضا والسعادة والتوكل على الله والراحة النفسية ما ليس عند المريض الذي بجانبه في الغرفة، فيدرك، يقول يا أخي أنت كيف عندك هالمرض وتعلم أنه يأكل جسدك يعني شيئا فشيئا، وتدري أن العملية اللي سويناها لك أمس أنت صرفت فيها كذا من الأموال وبعدين فشلت، وجاءك خبر أيضا وأنت مريض أن عيالك صار لهم حادث ومات ابنك، ومع ذلك سبحان الله أرى فيك الرضا في الوجه والاطمئنان، وكيف وغيرك من المرضى لا يتحمل أقل من ذلك، كيف؟ فيكون هذا مصدر يعني أنه يحدث عن القضاء والقدر والرضا به، وأن ما قدره الله تعالى لا يمكن الإنسان أن يغيره ونحو ذلك، تصبح رسائل يعني يرسل الإنسان إليه. يا عبد المجيد،
يا شيخ، باستفسار في المبتعثين، هل يفضل أنه مثلا يوسع علاقاته مع كل من هب ودب زي ما يقولون، يعني يكون علاقات مثلا نقول مثلا نصابات مخدرات أعضاء
نعم. هو طبعا بعضهم فعلا تجد أنه يورط نفسه بكثرة العلاقات، وتجد أنه مثلا ربما قال لصاحب البقالة هو الليلة مثلا تطلع معي مشوار، قال يلا معك، صاحب المطعم شبك معي شوي وضحك شوي قال الليلة عندي مدرش وطلع معه، ثم تجد أنه إما أنه سيضيع وقته كثيرا عن دراسته، صح أنه قد يكتسب لغة لكن أحيانا تعدى مرحلة اللغة، خلاص الشاطر يخلص اللغة في 6 شهور 7 شهور وانتهينا، ما يحتاج والله يقعد 25 سنة يدرس لغة. لكن المشكلة أن بعض هذه العلاقات تكون أحيانا إما جهات أمنية تستفيد منهم، أنا قرأت حقيقة عن بعض المبتعثين، ليس مبتعثين عموما، الطلبة المقيمين في الخارج الذين يدرسون تبع دول أخرى، يعني مثلا مصر عندها طلبة يدرسون، الأردن، السعودية، الكويت، إمارات، البحرين، أي دولة، قطر، فيرسلون أصلا أبنائهم يدرسون هناك. تتعرف عليهم أحيانا بعض الـ يعني بعض الجهات، جهات استخباراتية، أحيانا جهات مخدرات، أحيانا جهات ابتزاز، يعني تخيل واحد مثلا من هالشباب راح معهم وضحك وكذا وبعدين مثلا أغواه إبليس وشرب، ثم صور على أحوال معينة، قالوا له تعال أول شيء بيحصل لك يلغى ابتعاثك لو نشرنا هالصور، الشيء الثاني اللي بيحصل لك بندمر حياتك عند أهلك وعند جماعتك، وهم يعرفون الثقافة التي يعيشها بلده. مثلا أنهم إن بلده يتشدد في واحد طلع عفوا وهو على فاحشة ولا طلع وهو كذا، يعرفون أن هذا يعتبر كبير عندهم في البلد حقه بخلاف طبيعتهم هم. هم لو واحد هدد الثاني قال بطلع صورتك في الانترنت وانت كذا، قام يضحك قال يلا طلعها بالله وشوف لك موقع قوي بعد عشان تنتشر الصورة زين. طيب، ولذلك الواحد يحذر جدا مثل ذلك. أنا وصلتني بعض الرسائل من شباب يدرسون في الخارج، ليس شرط أنهم سعوديون لكن في العموم يعني، وتجد أنه تورط بعض الأمور، والمشكلة أنه يتورط ويصور على أحوال معينة أو يؤخذ من أشياء معينة ولا ترد إليه، أو أحيانا عفوا يعني يوظف في أشياء معينة وانقلب الرجل استخبارات تبع الدولة الفلانية، أو ربما مروج مخدرات على زملائه أو كذا، كله بسبب الابتزاز. ولذلك أنا أقول تكوين العلاقات ويعني والتعرف على الناس أمر حسن، أحد ما يقول للناس بعد اقعد في بيتك ولا تكون علاقات مع أحد، لكن انضبط أنت في من تتعرف عليه. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا بكون علاقة بواحد، أشوف العلاقة هذه إيش بتجر علي، إيش تأثيرها، إيش اللي يتبعها بعد ذلك. هذا ترى مهم جدا. هيا عبد الله
بسألك الحين، في بعض الطلبة المبتعثين لما يعني يكونون عندهم اختبارات وينشغلون ما يدق على هلا يعني
ينشغل ما. أحيانا عبد الله مو باختبارات، أحيانا ليتهم يشتغلون بالاختبارات. يعني نعرف بعض الطلبة المبتعثين ما يتصل على هلا، يكلم كيف الحال يا أبوي، عساك طيب، والله مشتاق لك، وش أخبارك، إلا إذا إيش
حول،
إذا يبغى فلوس حول زين. وأحيانا إما عاد يكون له راتب أو ما له راتب، يدرس على حساب والده أو شيء، لكن ما يتصل إلا إذا أراد حاجة بصراحة. حتى أن الأب يقول له: يا ابني طيب، على الأقل ارسل لي رسالة وصل أسبوع كيف الحال، ارسل لي ادع لي، ارسل لي عطني أخبارك، أبشرك اليوم مثلا أنا طلعت كذا سويت كذا، ارسل لي على الواتساب يا ابني ببلاش زين. لكن المسألة اهتمام. وترى هذه بالمناسبة ظاهرة، أنا أقول لمن يشاهدني يعني أسعد لحظة لما يتصل الواحد على والده، وانتم عاد يعني في عمر عيالي، والله يا شباب اذا اتصل علي ولدي طيب، انا طبعا اتصل كثير: وينك، وش اخبارك، ها عسى ما خربت عليك السياره، عسى طبيعي اب غصب عنك تتصل على ولدك، انت تحبه. لكن اذا اتصل ولدي افرح: وكيف الحال يا ابوي، وعساك طيب، وش اخبارك، عساك بخير. فاذا قال في الاخير: يبا معليش تحول لي فلوس، ولا يبا معليش انا ارقد عند فلان زميلي، ولا معليش السياره طفت وابغى يجيني مدري من يساعدني، أقول في نفسي إيه إذا ما اتصل لحاجة يعني. ولذلك الاهتمام حقيقي بهذا أمر مهم. كثير من الأمور التي نفعلها أحيانا، التي يفعلها الإنسان عندما يسافر، سواء في تعامله مع الفنادق، تعامله مع المستشفيات، كلها تأثير بعيد. أحيانا نحن نفعلها يعني ربما بعفوية ولا ندري عن هذا التأثير.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
هناك اليوم أكثر من 230 ألف سعودي مبتعث ومرافق، تشكل الإناث نسبة 28% منهم بحسب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري. من هؤلاء 110 آلاف في أمريكا فقط، ويرفدون الاقتصاد الأمريكي بثلاثة مليارات ومئتين مليون دولار سنويا. إليكم طرفا من أبرز القصص التي كان فيها بعض هؤلاء سفراء مشرفين لدينهم وبلدهم. أحدهم استطاع بأخلاقه فقط إقناع بروفيسوره للدخول في الإسلام، وآخر تطوع باستضافة مشرد أمريكي حيث استضافه في منزله ليوم كامل كي يعرفه بأخلاق المسلمين عن قرب. وعلى المستوى الدنيوي استطاعت مبتعثة تطوير تطبيق للتعرف على حالة المعابر الحدودية في أمريكا. وللمزيد من قصص هؤلاء وللاستفادة من أخبار المبتعثين، قام بعضهم بتأسيس منتدى واسع بعنوان www.mubtaath.us، يستطيع من خلاله كل مقدم على الابتعاث أن يتعرف على تجارب السابقين.
صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا في بعض الأشياء تورط المبتعث بالمناسبة، وهذه ودي ينتبه إليها دون أن يشعر. الرسائل التي يرسلها إلى غيره، خاصة اليوم مع قوانين الإرهاب والتجسس والتنصت وغيره، واحد من المبتعثين ما ليش أقول مبتعثين يعني واحد من زملائي ورايح ما هو بيدرس عنده محاضرات وكذا واحد من المشايخ فجايب شنطته بيعطيها في الخطوط بيحطها عشان بيسافر فموظف الخطوط لطيف ويضحك معاه فصاحبنا يبغى ينكت فقال له انتبه ترى الشنطة فيها قنابل ويضحك صاحبنا فهذاك ابتعد عن الكرسي قال له أنا أمزح قال لا 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 لا, لا وينادي هذول ويفحصونها وبغى الرجل يعني يصيبه نكبة فعلا أعرفه يقول والله العظيم قصدي أمزح قلت يا أخي قصدك تمزح إذا صرت في الرياض وربعك ويعرفون ثقافتك في المزح لكن هذا ما عنده مزح هذا بيتأكد يقولون لك قال لك الكلام ليش ما تأكدت لو يصير شيء في الطيارة أنت اللي تتورط وبالتالي الواحد ينتبه لرسائله ينتبه لمكالماته يا شيخ إذا كان واحد جايب قدر ضغط هدية زميلهم سكوا في المطار وش قصتك بقدر الضغط فلما ما يأكلوا لحم حاشو ويبي له طبخ مثلنا فالمقصود أن الواحد ينتبه لهالشيء هاي يا عبد العزيز
يا شيخ في مبتعثين يروحون ويرجعون كأنه ما راحوا
إيه يعني قصتك ما استفاد كثيرا
أي
هذا يقع حقيقة وأنا لاحظت بعضهم فعلا تجد أنه ذهب لغاية معينة غاية محددة غاية أني أتقن اللغة أني مثلا أرجع بشهادة كذا أني في مدة محددة أنت ذهبت لابد يكون عندك تخطيط وجدية واضحة فيما يتعلق بهذه الدراسة أبغى أتقن اللغة الفلانية خليك رجال وأتقنها وأتقن غيرها أخذ الشهادة الفلانية وأتقن هذا الفن المعين ينبغي أني أكون كذلك أما الواحد يذهب ثم يرجع ونقول له والله ما شاء الله الأخ دارس في أمريكا وش اللغة اللي عندك ما شاء الله الأخ هذا تخصص كمبيوتر والله ما تعرف في الكمبيوتر شيء أنت وإذا هو فعلا يقضي وقته يمين ويسار ولا تكون جامعة متساهلة ولا ربما بعض الجامعات اللي يمشي أموره بهدايا مع الدكاترة وينجحون هذه الأمور حقيقة يعني من أهم الأشياء التي يعني ينبغي أن نكون جادين فيها المسلمون فعلا يا جماعة لو صاروا يعني جادين الواحد لما يمسك شيء يكون جاد فيه واحد مسك دراسة واحد مسك مختبرات للاختراع والتجارب واحد مسك إمامة مسجد واحد مسك خطابة واحد غير ذا إذا كانوا جادين فعلا في هذا ووضعوا جهدهم فعلا واستعانوا بالله سبحانه وتعالى فلسنا والله أقل من غيرنا لكن عدم الجدية هو الذي يفسد على الإنسان
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير
أعتقد يعني من أجمل البرامج اللي في السنوات الماضية القريبة في المملكة العربية السعودية هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هناك مئات الآلاف الذين هم سفراء وهم رسل المملكة العربية السعودية في بلدان الابتعاث يؤثرون ويتأثرون يؤثرون إيجابا ويتأثرون إيجابا هناك شواذ يجب أن لا نلتفت هذا الشواذ لأنه كل مجتمع في العالم له شواذ ولكن الحمد لله يعني من كل التقارير اللي توصل وزارة الأمن العالي والذي نطلع عليها ونقرأها أن هناك شباب وشابات سعوديين في بلدان الابتعاث في أمريكا في أستراليا في كندا يمثلون المملكة خير تمثيل ويمثلون قبل المملكة دينهم وعاداتهم وتقاليدهم الممتازة وهناك شباب مؤثرين جدا وهم الآن يستخدمون وسائل التقنية كثيرة في السوشيال ميديا للتواصل مع الجارية عفوا مع الشعوب التي هم يعيشون فيها أتمنى لهم كل التوفيق ويرجعون إن شاء الله سالمين غانمين لديارهم بإذن الله
والله متحدث عن 150 ألف طالب وطالبة مبتعثين يعني لا تتوقع أن كل هؤلاء يؤثرون ولا تتوقع أن كل هؤلاء يتأثرون لكن بالتأكيد فيه قطاع كبير يتأثر وفيه نسبة بسيطة تحاول أنها تحدث تأثير والتأثر نوعين فيه تأثر سلبي فيه تأثر إيجابي المجتمعات التي ذهب إليها المبتعثون فيها أشياء إيجابية كثير ليست سيئة يعني لا يوجد شر مطلق يعني تماما وشر محض إذا ذهبوا لتلك الدول فيه تعلمهم النظام تعلمهم احترام الآخر تعلمهم أشياء معينة الإنسان المبتعث أو يعني المرأة المبتعثة يعني عليها مسؤولية كبيرة في أنها تقدم مجتمعها وثقافتها وتكون سفير الأمة
الإنسان حكم نفسه أنا أستطيع أن أرى الحق وأن أرى الخير في كل من هو حولي أنا من يختار ما هو الأصلح ضمن الإطار الشرعي الخاص فيني أنا كمسلم إنما أنا أتأثر وأجعل هذا البعبع لو جاز التعبير هو الشماعة التي يعلق عليها أي من السلوكيات المتجددة أو الجديدة أو المتطورة أو الدخيلة فأعتقد أنه إحنا عندنا إشكالية في هذا الجانب بشكل كبير، وأصبحنا بنخوف بعض من جزئية أنه نقطع هذا الحبل في تواصلنا مع الآخر بحيث أنه لا نتأثر. يجب أن نتأثر، بل من الصحة أن نتأثر، وأن يكون لديك التقويم المناسب بما يتناسب مع دينك، وأن تنتقي ما تراه مناسب وتبعد عن ما هو قد يعني يحيدك عن الجزء الديني أو الشرعي الخاص بك.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
عندما يتخيل الإنسان دائما يجعل في نفسه أنه على ثغر من ثغور الإسلام، فلا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبله، كالإنسان الذي يشتغل في مستشفى، خاصة الذي يشتغل في الخارج مع قوم يتعرفون على الإسلام من خلاله، يشتغل في مستشفى، في جامعة، سواء كان طالبا أو مهندسا أو معلما أو كان عاملا عاديا في أي مكان، كلما كان عند الناس ظاهرا بأمانته، بأخلاقه، بصدقه، بالتزامه بدوامه، بحرصه على إعطائهم صورة حسنة عن الإسلام، بدعوتهم أيضا إلى الإسلام، بأن يصلي أيضا أمامهم لأجل أن يشعرهم بعلاقته بالله جل وعلا، أن ربما يقربهم إلى الإسلام ويجعلهم يبحثون عنه بالنظر إليه في هذا. لما يطلب أحيانا من بعض أبنائنا في الذين يدرسون في الخارج، يطلب منه مثلا عرض معين عن أي شيء من بلده، أو يختار هو الموضوع، ينبغي أن يتحدث عن أشياء تتكلم عن ثقافته الإسلامية، عن 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 الآداب الشرعية الإسلامية، يعرض لهم صورا عن الحج، يعرض لهم صورا عن المساجد، يتكلم عن الآداب التي جاءت في الشريعة الإسلامية مع الوالدين مع غيرهما. كلما استطعنا يا جماعة أن نكون فعلا هداة سفراء، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إليها، حتى أسلم أكثر أهل المدينة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هم قد تعلموا من مصعب أحسن الأخلاق وأحسن الآداب. فعلا أثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه أول سفير للإسلام واستطاع أن يؤثر. الذي يقيم في الخارج سواء للدراسة أو غيرها، وغالبا للدراسة سواء من طلبة الخليج أو غيرهم، يحتاج إلى معرفة بعض الأحكام الفقهية. هنا كتاب رائع اسمه دليل مبتعث الفقهي لأخينا الشيخ فهد بهمام، يتكلم عن فقه المغتربين في الخارج، يتكلم عن أيضا لو دخلت إلى مطعم وكان يبيع الخمر أو مثلا يبيع الخنزير كيف تتعامل مع الوضع فيه، يتكلم عن البنوك كيف تتعامل معها هناك وأحكامها، يتكلم أيضا عن الاختلاط لما تكون معلمة تدرسك أو تسكن في عائلة عندهم كذا، يتكلم عن أحكام الصلاة أيضا هناك، يتكلم عن أحكام الطلاق، الحضانة، العلاقة مع غير المسلمين. حقيقة الكتاب في غاية الروعة، أنا قرأته مرتين أو ثلاث، وكنت أعتمد على كثير من مواضع في الفتوى لأبنائنا. وأخيرا أقول لكم جميعا ولأبنائي خاصة الذين هم في الخارج، الإنسان عندما يكون سفيرا للإسلام، سفيرا للخير، ينبغي أن يكون يعني مباركا للإسلام بأخلاقه، بأمانته، بنظافته، بالتزامه، كما قال الله: وجعلني مباركا أينما كنت.